أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في نهاية البحث السابق أننا نلاحظ في كلام المحققين وبالأخص في علم الأصول في مبحث السيرة العقلائية أن الممضى هو الارتكاز العقلائي وليس مجرد الممارسة الفعلية، إذ قد تكون الممارسة الفعلية أضيق من الارتكاز، فيكون الارتكاز يحمل معه مصادق عديدة والممارسة تجلي من تجليات هذه المصادق أو مصداق من هذه المصادق. وعادة ما يقال، عادة يعني جديدا لأن هذه الأبحاث ليست قديمة، ما يقال إن الإمضاء هو للنكتة الارتكازية وليس للممارسة العملية فحسب، وقد يدعى تطبيق هذا المعنى في مقامنا فيقال إن الارتكاز قائم على أنه في باب الملكية العبرة بتلبية الحاجات وتحقيق الرغبات، فكل ما يلبي الحاجة ويحقق الرغبة لا مانع منه ولو كان ملكية العناوين أو ما يسمى بالشخصيات الحكمية أو المعنوية. أو يقال إن الارتكاز قائم على مملكية العناوين، وقد أمضت الشريعة المقدسة بعض هذه العناوين وأسست ببعضها الآخر مثل بيت مال المسلمين مثلا، فالارتكاز القائم على مملكية العنوان مصادقه الشائعة في عصر الظهور هي بضعة مصادق، فمصادقه المولدة مما تنضوي تحت نفس الارتكاز وهو منظن بحسب الفرض. قلت قبل الحكم لهذا الكلام بصورته الأولى أو الثانية أو عليه، لا بد من تحقيق نكتة في المقام وهي غير محققة في أي من الكلمات، وهي أنه ما المقصود بأن الممضى هو النكتة الارتكازية؟ ولا نخوض فعلا في بحث أن هذا هل هو صحيح أم غير صحيح، هو محل كلام، وأن الذي هو ممضان هو نكتة الارتكازية أم مجرد الممارسة والسلوك الذي واجهه المعصوم. ولا تتصوروا يا إخواننا مع نطرح أن مباحث السير في الأصول أو في كتب الفقه والاستدلال قالوا فيها كذا وقالوا كذا أن هنالك مباحث مستقلة في هذا المجال، إنما هي نكات متصيدة هنا وهناك. نعم، حاول الشهيد الصرف أن يعطي لهذه الأبحاث صفة خاصة، ومع ذلك لم يجهل النظر في أطراف البحث كثيرا. إذا راجعتم تقريراته في أعلى دراساته فإن مقدار ما يثبت بإمضاء السيرة العقلائية لا يتجاوز النصف أو ثلثي صفحة في التقرير. على هذا الأساس لابد من النظر أولا شو المقصود من الارتكاز العقلائي؟ هل المقصود الارتكاز الناشئ من الأحكام العقلية أم المقصود الارتكاز الذي يعبر عنه بالوجدانات الأولية
أم الارتكاز؟
إن صح التعبير، الارتكاز الناشئ من تلبية حاجة من الحاجات لا بد من تلبيتها، ولا طريقة متعارفة لتلبيتها إلا هذا الطريق، إذ لا يوجد طريق آخر، ولولاه على نقصه. ها؟ كما في اعتماد العمارة، ولولاه لتعطلت كثير من النظم الحياتية أو التشريعية. فيقال الارتكاز العقلائي قائم على العمل في باب الإخبارات بأخبار الثقات مثلا،
أو الارتكاز
الناشئ من حاجتين اجتماعية، يعني لاحق على الاجتماع، ولدها الاجتماع، والحاجات الاجتماعية تنقسم إلى قسمين، حاجات اجتماعية أولية وحاجات اجتماعية ثانوية. الحاجات الاجتماعية الأولية نفس الهيئة التركيبية الاجتماعية تقتضي حاجة، بعبارة أخرى توجد حاجات للأفراد، هذه الحاجات للأفراد لولا وجود أحد في الكون يلبيها الإنسان حتى لو بأعظم العسر والمشقة. عندما يجتمع مع بني جنسه وصنفه يصبح مبدأ التسخير هو الحاكم، فيسكر بعضهم بعضا في شؤونه، هذا يزرع وذاك يحصد وثالث يخبز وإلى ما هنالك، وتلبى الحاجات بشكل أسلس. هذا تلبية الحاجة الكاملة في صعيد آخر في نفس هذا، وهو أن هناك احتياجات تتولد من الاجتماع، نفس اجتماعنا تكثرنا في بقعة معينة تنشأ عنه احتياجات جديدة لم تكن موجودة عندما كان الشخص فردا.
واضح، عندما يبني الإنسان لبنة حياته الاجتماعية زوج وزوجة
له احتياجات بقدر، عندما يصبح هناك أولاد صار احتياجات بقدر آخر، وهكذا. هذه كلها نسميها نحن احتياجات اجتماعية أولية، يعني ناشئة من نفس الهيئة الاجتماعية. في احتياجات اجتماعية ثانوية،
وهي الاحتياجات المدنية الاجتماعية،
بعد أن نشأت الدول وكونت القوانين والحكومات وربي الناس على هذه القوانين وابتكرت أنظمة لحل مشكلة الناس الناشئة من تكثرهم في الاجتماع بحسب قوانين الحكومات والدول،
في الاقتصاد كننت قوانين، في غيره في غيره في غيره،
بحيث صار الآن كثير من الأمور التي لم يخطر على ذهننا أنها حاجة في السابق على ذهن أسلافنا صارت من الحاجات الضرورية في عصرنا، بحيث أنت لا تستطيع أن تمشي أمورك الحياتية الاجتماعية وقانونية بدونها. جيد، شو المقصود يا إخوان لما بنقول إنه الارتكاز العقلائي ممضى؟ هل الارتكازات المبنية على أحكام العقل العملي والوجدانات والفطريات، أم المقصود التوسع أكثر للحاجات الفردية أو الحاجات الاجتماعية الأولية بصعيديها؟ أم كل ما يشمل، أم ما يشمل كل ما ذكرنا حتى الحاجات الاجتماعية المتجددة؟ فيقال بأن الإمضاء كامن على لزوم أو السماح بالالتزام بكل ما تقننه الدول والحكومات، لأنها تشكل حاجات قانونية في المجتمعات. هذا يحتاج إلى بيان يا إخوان. لا شك في أن الارتكاز العقلائي لا طبعا هو ما يناسب تسميته بارتكاز عقلائي. ها الارتكاز العقلائي ينطبق على ما هو ناشئ من احكام العقل من الوجدانات والفطريات. هذا مسلم ما في كلام. طبعا بالتطبيقات بعدين بدنا نجي نشوف، مش رح نجي هون، يعني الباحث لابد ان ياتي ينظر واقعا هذا التطبيق تطبيق ينضوي تحت الارتكاز الناشئ من عقل عملي او تحت الارتكاز الناشئ من وجدان سليم ام لا، هذا بصير بحث صغره مو مهم. ايضا الارتكاز العقلائي يشمل الحاجات الأولية، وهنا يأتي تطبيق أولية الاجتماعية طبعا مقصود تطبيق مبدأ إمضاء النكتة الارتكازية في حجية الأخبار. ليش؟ لأنه توجد حاجة لابد من تلبيتها، لا استغناء عن تلبيتها، وإلا يختل نظام الحياة. وهذه الحاجة لا طريقة شمسية أو بدرية لحلها، في طرق ناقصة. أجمل وأحسن هذه الطرق الاعتماد على المأمونين في الناقل، المأمونين في العمل، فأستأمن المأمون في الناقل في موارده وفي العمل في موارده. وهذا مبدأ التوكيل العقلائي جيد، أو الاعتماد العقلائي على الغير. فلأنه لا طريق آخر اتفق العقلاء، هذا مش أمر عقلي ولا أمر فطري ولا أمر وجداني، هذا أمر ناشئ من وجود حاجة ملحة. أفضل السبل والطرق لحلها هو هذا. اللي بتعحطه يقول لك بيختل نظام الحياة. مش عم نتكلم في باب السادات والعبيد فقط، في باب الأمور العادية الناس تركن إلى ما اتفق به وبأمانته وبضبطه. جيد، إذا كان الأمر كذلك نتيجة عدم وجود طريق بديل يرتكز العقلاء إلى هذا الطريق، مع أنه غير ناشئ من أحكام عقل لا نظري ولا عملي في مورده، ولا أيضا ناشئ من فطرة ووجدان. لو أنه بقدرة قادر وجد طريق آخر، كما لو أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شخص ملكا يعتمده في هذه الموارد، قطعا ما كان حدا بيعتمد على الأخبار فقط، نعتمد على الملك الموكل بنا أو الموكل به. واضح. على هذا الأساس هذا فينا نسميه نحن مرتكز عقلائي، بحيث أن العقلاء نتيجة عدم وجود طريق آخر والحاجة الملحة لهذا الطريق تجعلهم يعتمدون عليه ولا يميزون ولا يفصلون بين الموارد. فحتى لو لم يسلكوا بالفعل في حقل من الحقول لأنهم لم يبتلوا به من قبيل السالبة بالانتفاء الموضوع، لو ابتلوا به لاستمسكوا جزما ولم يستفصلوا لشيوع وذيوع وانصهار وجدانهم مع هذا الطريق نتيجة كثرة الممارسة والحاجة إليه، فبطبيعته يمتد إلى الحقول التي تهدد الغرض التشريعي. فمن الطبيعي جدا أن الشارع الذي هو حافظ الشرع، يعني وفي إيش كثير على فكرة الأمر المعروف أنه على المنكر، الأهم من هذا هو حفظ الشرع، وهذا له متبنى عقدي كما هو واضح، الذي هو حافظ الشارع عليه أن يحصن شرعه مما قد تتناوشه الأيدي خطأ أو الألسنة. وعلى هذا الأساس فإن عليه أن يهذب هذا السلوك لو لم يكن مرضيا في سبله الشرعية، إما باختراع طريق بديل وهو أحسن رادع عنه، ويحصر الأمر به فيقول لا أجيز في شريعتي إلا كذا وكذا في مقام الاعتماد، أو يردع بأشد أساليب الرادع بما يتناسب كما وكيفا مع هذا الارتكاز السلوك العرب أيضا، حينئذ تنحل المشكلة بلا شك ولا ريب. أما ما
من
كلمة صفة. طبعا طبعا.
إذا
إنسان
لا يملك
صفة مش ضابط. مش ضابط لا يعتمدون عليه.
ما سمي
ثقة. ما يسمى ثقة.
مش كل مسمي
ثقة على ضابط. الثقة هو الضابط الصادق. بعضهم بس ما بديش فتح البحث. بعضهم شيعيا قال إمامي. الإمام العدل الضابط ونقطة أول الصادق. صادق يعني عدل بعد عدل. لا بد أن يكون صادقا. جيد. أما أن يقال بأن المقصود بالارتكاز هو النكتة الكلية. كيف؟ كل ما يرتكز إليه العقلاء ولو نتيجة القوانين الاجتماعية المتبدلة والمتغيرة، بحيث أن إمضاء ما كان عليه الشيعة وملزمين به في ضمن بني العباس أو بني أمية من قبل أئمتنا هو إمضاء لكل ما يقنن في دولة من الدول في زمن من الأزمنة، فإن هذا من الواضح أنه ليس ارتكازا. إذ ما ابتلي به الشيعة هنا قد يكون لشدة التقية لا للانصهار في الأوطان، وقد يكون لقلة المحذور في المخالفة، وقد يكون لأنه أمر مشروع في حد نفسه. هذا لا يعني أن كل ما تقننه دولة من الدول يحمل نفس الصفات والمزايا والسبل حتى يكون إمضاء ذاك إمضاء لهذا. هذا صار أشبه بالقياس، هذا مش إمضاء ارتكازي يا أخوان، هذا قياس مع تنطيح المناط وهو الالتزام بأحكام الحكومات مثلا. جيد. أيضا لا نستطيع أن نقول بأن المقصود من إمضاء الارتكاز هو النكتة الكلية الكبروية البعيدة، بأن يقال أليس في باب الأموال المحرك للإنسان وتحقيق الحاجة وتلبية الرغبة مثلا المرتبطة بالماليات، فكل ما يحقق الحاجة ويلبي الرغبة هو ممضى بدليل إمضاء المملكية بالحيازة. هذا ممكن واحد يقبله ونسميه إمضاء ارتكاز نكتة الارتكازية؟ قطعا لا. لماذا يا أخوان؟ أقول ليس فقط لما ذكرته بالأمس من أن هذه توسعة في الحكم وليست توسعة في الموضوع فقط، بل لأنه أساسا ليس المقصود من إمضاء النكتة الارتكازية هذا المعنى مما يسمونه نكات ارتكازية، بل المقصود الدوائر الثلاثة التي ذكرتها. الأولى أساسا ما بدها كثير لناشئة من عقل عملي، الفطريات والوجدانيات ما بدها كثير. بيبقى النكتة اللي أنا تحدثت عنها قصة وجود طريق وسبيل يعتمده الإنسان في كل أموره وشؤونه، فمن الطبيعي أن يمتد ولا يعرف بديلا عنه. وإلا لو احتملنا أن الشريعة تريد بدائل وفي بدائل، بس نحن استنسبنا كعقلاء هذا البديل لأنه أسلت لنا، فينا نقول أنه ممضى؟ ما فينا نقول. جيد. على هذا الأساس تضيق النقطة مع اتساعها من جهة ما، هذه الجهة. الجهة الثانية المتولدة من هذه الجهة أن إمضاء شيء في مقام السلوك العملي هو إمضاء للارتكاز، بس هو إمضاء للارتكاز الذي لا ينفصل عن هذا السلوك الممضى. أما إذا كان لهذا الارتكاز تطبيقات تختلف من زمان إلى زمان ومن عصر إلى عصر، وتوجد تطبيقات صارخة لهذا الشيء، توجد تطبيقات صارخة لهذا الشيء غير مألوفة غير معروفة، نحن لا نستطيع أن نتشبث هنا بإمضاء النكتة الارتكازية لإمضائه. مثلا السيرة والسلوك قائمان على مملكية الحيازة. مثلا الإنسان مهما أوتي من قوة وقدرة مالية إنما يستطيع أن يحوز بشكل محدود مهما على هذا الذي يحوزه. فهل نستطيع أن نقول بسبب إمضاء الشارع لمملكية الحائز بالحيازة إن هذا إمضاء للنكتة الارتكازية بعرضها العريض، فلو وجد حائز يملك قدرات مالية يستطيع من خلالها أن يحيي أراضي شاسعة وعظيمة أو يحوز كل المباحات الأولية في البحر، الأسماك والمرجان والمأدري شو، في منطقة من المناطق الشاسعة بحيث بقدرته المالية ينحصر الأمر به ويحتكر هو السعر والتوزيع والعمل وإلى آخره، وليذهب أصحاب الشباك والسفن الصغيرة أو القوارب وأصحاب المعاول وإلى ما هنالك إلى البحر. واقعا فينا نقول نحن يا أخوان إنه إمضاء مملكية الحيازة إمضاء لهذه المصادق الصارغة بعرضها العريض. فينا نسميها ارتكاز عقلائي أصلا؟ لو ما تروحك نضعها عقلاء شو بقول العقلاء؟ قول شوية لأنه معه مصاري كثير ورث عن بيه مثلا، أو لسبب من الأسباب صار معه مال كبير يحق له أن يصد الطريق على الناس العاديين، على أواسط الناس مش ضعفة الناس، ويأخذ ما يريد من هذا العالم. قطعا أنا أجزم يا أخوان أنه لا أستطيع بتلك السيرة الممضاة أن أمضي هكذا مصادق صارخة، وقد يكون هذا أحد ما الأمور أو إحدى الأمور التي كان يرمي إليها الإمام الخميني عندما تحدث عن تغير الزمان والمكان وأنهما عنصران مؤثران في عملية الاستنباط. جيد، وهذا كلام لا الاقتضاء. شوف مين قال اصلا انه انا محركي دائما هو تلبيه الحاجه او قضاء الحاجه وتلبيه الرغبه، مش هيك؟ جيد، مين قال بانه لما امضى الشارع مملكيه الحيازه امضى نكته تحقيق الرغبه بعرضها العريض، وانه هو راض بان الناس يحققون رغباتهم كيفما شاءوا؟ مين قال اول كلام؟ الرغبة اتفاقا في تلك الأوقات كانت محدودة، محدودة الإمكانية التحقيق، والرغبات جامحة، وإن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ما فيه بإمضاء السلوكيات العملانية أن أكتشف من إمضاء السلوك إمضاء النكتة الارتكازية البعيدة، المباني الأساسية للإنسان التي يبني عليها في مصالحه. ما فيه يقول هذا الكلام، هذا ضروري يا إخوان، ضروري هذا التشذيب، لأنه كثير من الفقهاء إذا بتسألهم بيقول لك ما النكتة الارتكازية هي المنضاد وخلص يحيى قد ما بده. مش ممكن هذا طبعا، بيرجعوا يحلوا لك إياه كيف؟ يقول لك ما نحن نؤمن بمبدأ ولاية الفقيه، فالولي الفقيه يستطيع أن يمنع حتى على قاعدة الحسبة، يستطيع أن يمنع حتى لا يقل نظام الناس. طيب من الأساس كيف تقولوا أنه الله عز وجل راضي بشيء يوجب الاختلال؟ هذا أول كلام، ليش عم تروحوا لباب الولي الفقيه؟ من الأساس تقولوا بالعكس الأماكن المسموح بها إذا أوجبت اختلالا في ظرف خاص هنا يأتي دور الولي، كان يوجد التزاحم بين الأهم والمهم ويحسم القضية لصالح الأهم على حساب المهم. أما أن يكون أصل التشريع يستوجب شيئا من هذا القبيل هذا مش غريب، وتروح تتشبثوا بأذيال الحاكم الإسلامي أو السلطان أو الولي؟ لا مش ممكن قطعا.
جيد،
على هذا الأساس المقصود من الإمضاء الارتكاز أو النكتة الارتكازية هذا، هذه السلوك الجامح الذي لا بديل عنه وهو لازم. ها هذا فيها. أما أكثر من هيك والله رغبة من الرغبات كانت سلوك في زمن الإمام الصادق عليه السلام ولم يرد عنها مع قدرته على الرادع. هذا لا يعني أن مصادق هذه الرغبة المتطورة أيضا كذلك، لا يعني أن الظروف الزمانية الأخرى أيضا كذلك تتغير بتغير الظروف. قد يكون الإمام أغضى عن شيعته نتيجة ضيق حالهم لأنهم يعيشون في دولة ظالمة لهم، فمهما عملوا لا يصلون إلى أدنى مستويات حقوقهم. لذلك يا إخوان لا ينبغي أن نلقي الأمر على عوانيه ونقول ارتكاز عقلاء ونمشي، لأن الخيط حقيقة رفيع بين ما يسمونه ارتكاز عقلائي وبين الاستحسانات والمصالح المرسلة والأمور القبيلة والقياسات حتى كمان. سيد الحائري في كتاب طلق العقول له كلام لطيف بيقول: لنفترض أن الناس كانوا يعتبرون الحيازة بالحصول على الشيء، بزمن من الأزمنة اخترعوا مصابيح مثلا، قالوا بقدر ما يضيء هذا المصباح يصبح هذا في حيازتي. فهل نستطيع أن نقول بأن هذا مصداق جديد من مصادق الحيازة؟ ولأنه مصداق جديد فالإمضاء للنكتة الارتكازية فيصبح هذا المصداق الجديد للحيازة ممضى باعتبار أن العقلاء غيروا أسلوبهم، غيروا أسلوبهم بالحيازة، كان بها الأسلوب صار بها الأسلوب، أو كان أسلوب واحد صار بأسلوبين. من الواضح هنا أن الأمر ليس كذلك، لكن لا لما ذكره حفظه الله من أن هذا توسع في الحكم وليس توسعا في الموضوع. لا، حقيقة هو توسع في الموضوع، هذا التوسع في الموضوع نحن لا نستطيع أن نقول بإمضائه بطبيعة الحال، لأن هذا لا يحمل نفس المواصفات للسلوك الذي أمضي. وبعبارة أوضح يا إخوان، إنما يمضى من الارتكاز القدر الذي ينعكس في السلوك. أما أن نمضي ارتكازا أوسع من السلوك بكثير يكون ناشئا من مرتكزات فطرية وغيرها أيضا كالقوانين المستأنفة والمستحدثة عبر الزمان، فهذا أول الكلام كما لا يخفى، كيف لنا بإمضائه؟ وهذا هو الإشكال الرئيس الذي وقع فيه الزرقاء عندما قال بأن الشريعة فيها عناوين، فيها بيت المال وفيها الدولة وفيها الوقف، إذن فالشريعة تؤمن بمالكية العناوين، فكل ما يذكره الفقه الوضع الغربي من مالكية عناوين وأحكام تترتب عليها هو ممضى من قبل شرعنا. طبعا هو مش فايت على بحث الصيغة العقلائية، وجوابهما تواضحا، إذ إمضاء عنوان أو التأسيس لعنوان من قبل الشريعة مثل بيت مال المسلمين من تأسيس الشريعة، أو بيوت خاصة في مال المسلمين مثل بيت مال السادة وبيت مال الفقراء وبيت الزكاة، هذه البيوتات الخاصة أو العناوين الحكمية الخاصة أو ملكية المسجد ناشئة من أهداف وأغراض تشريعية عند الشارع، وفي سلوكيات لعناوين اعتبارية ناشئة من أغراض عند الناس، ما أمضاه منها الشارع هو المنضى. أما العناوين الجديدة الناشئة من مبادئ أخرى، قد تكون الثقافات الجديدة، قد تكون القوانين التشريعية الجديدة مثل الشركات الحقوقية وإلى آخره وشركات التأمين وإلى ما هنالك، فهذه من الوضوح بمكان
أننا لا نستطيع أن نقول بأنها ممضاة بإمضاء تلك، لأن هذا يعني أن الإمضاء للنكتة الارتكازية البعيدة اللي سميناها بعيدة، تحقيق الحاجة وتلبية الرغبة. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال توقف الأمر. عم نحكي بالعناوين الأولية، بالعنوان الثاني والله مضطرة دولة إيران الإسلامية مع حفظ هالأحكام الشرعية أنها تتعامل مع البنوك بحسب ما تتعامل، خير إن لا يرجعون وإلا يلزم تفتيت الدولة لما نتعامل. هذه عناوين ثانوية، نحن عم نحكي بالعنوان الأولي. جيد، إذا كان الأمر كذلك وعلى هذا المنوال، فلا بد لكي يملك عنوان بالفعل أن نثبت إما إمضاؤه التشريعي في زمن الظهور، وإما انضواؤه تحت نص تشريعي عام أو مطلق، لأن المفروض أنه لم يكن موجودا بمصداقه في ذلك الوقت. أما في غير هذين الحالين فلا نستطيع هذا، فضلا عن دعوة سخيفة علمية يا إخوان قد يدعيها بعض، وهي أن الإمضاء مش بس لمالكية العنوان، لكل ما يقوله الفقه الوضعي، أنه بيصبح العنوان له مالية ذمة مالية مستقلة حتى تجاه صاحبه، فيشتري منه ويبيعه و إلى آخره. هذا أجابت عليه سابقا، بحيث يقولون بأن الإمضاء يكون تخصيصا في أركان العقود الحقيقة أو حاكما عليها، وهذا من أسخف ما يمكن أن يقال علميا يا أخوان بلا شك ولا غير، لأننا لو تنزلنا وقلنا بمالكية هذه العناوين فعلية بإمضاء تلك الذي هو من القياس والاستصلاح، ها؟ لكن القول بإمضاء كل ما يقول به الفقه الغربي من أحكامها، لأنه أساسا لا يبني إلا على تنظيم الحاجات وتلبية الرغبة، أكثر من هيك لا يعني له شيئا، لا يعني له لا الربا ولا يعني له ما أدري اتحاد العوض والمعوض في كيس شخص واحد، ولا يعني ولا يعني ولا يعني، فقط يهمه تنظيم الحياة الرأسمالية من دون الانطلاق من منطلقات قيمية وخلقية ينطلق منها التشريع الإسلامي، فهذا أسخف ما يمكن أن يقال علميا يا أخوان بلا شك ولا غير. تقريبا دققت المطلب بما ينبغي في هذا المجال، ولذلك نقول بأن الارتكازات والصيغة العقلائية لا تكفي لتمليك العناوين الاعتبارية والحكمية، فلننظر إلى كل عنوان وما ثبت له بالتشريع. اللي كان سلوك قائم زمن النبي والأئمة وأمضوا فليكن ولو بعد مرة، العناوين اللي هم اخترعوها فلتكن، أما غيرها فكل يبحث بنصابه. بخير إن شاء الله، شركة بين ثلاث أشخاص يتشاركوا وبيسووها شركة عقدية ما في مشكلة، بس يصيروا هم زبائن حقيقيون أمامها هذا شيء آخر. إذا فلست الشركة هو مش مسؤول مع أنه صاحب الشركة، هذا يتنافى مع الأحكام الشرعية
طبعا مركز العقلائي
إلى ما هنا. فلا بد أن ننظر في كل أثر من أثر هذا العنوان حينئذ. بعض الأوقات لا بد أن نضحد نفس العنوان، مثل مالكية الدولة، أنا بقدر ما حاولت أن أقنع نفسي بمالكية الدولة ما قدرت يا أخوان، ما في شيء اسمه مالكية الدولة عندنا في الفقه، لأن الأموال العامة كلها ملكة لعناوين، فما ترك شيء الشارع حتى يكون ملك لعنوان الدولة بما هي دولة، عنوان بيت مال المسلمين، عنوان السادة، عنوان الفقراء، عنوان ما في شيء.
ولا مش عم تتملك؟
ها؟ كيف بدأت تتملك أصلا؟
عم تروح لهي العناوين؟
بروح لما إذا ما عم تروح، هذا خلل صار في التطبيق. إحنا ما فينا نشجع على أساس الخلل في التطبيق، نحن نشجع على أساس ما ينبغي أن يكون عليه التطبيق.
العنوان
الثانوي هذا صرت تكليف صاحب العنوان الولي بشوف والله أنه العنوان الثانوي صار فيه ضرورات، صار فيه أشياء أخرى فيفعل على أساس، مثل السيد السيستاني لا يرى مالكية الدولة وحرم الاعتداء على الأموال العامة في العراق. بعد هذا قد يستدل يا إخوان بدليلين آخرين على مملكية جميع العناوين، مثل عمومات أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع، ومثل
دليل ولاية الفقيه. خلينا نشوف أو بيقبلوا الاستدلال فيهم في المقام أو لا يقبلان. يأتي. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.